بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فكنا يعني أعلننا في المرة الماضية أن ما في دروس، ولكن فوجئت بالإخوة الأفاضل أهل فوة، فاستحييت أن أتركهم يرجعون بلا زال، وفعلا صعدت وحاولت أجيب الكتاب عشان نكمل، ولكن وأنا في أثناء الصلاة طرأ ببالي يعني أمر خطير، ألا وهو ما هي قصة البخاري؟ يعني الآن بنسمع رجة كبيرة عن البخاري وعن كتاب البخاري، وبدأ يعني بعض الجهلاء يحاولون الطعن في البخاري. فطبعا يعني هو كما يقال وراء الأكمة ما وراءه، ولكن أريد أن أقف على يعني البداية. البخاري هو سلسلة يعني امتداد لمن سبق، وما هو إلا أن قام قوم لله عز وجل ليذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحفظها في كتاب جامع مختصر. هذا الذي فعل البخاري، ما ألف كتاب بمعنى التأليف من رأسه أو من كيسه، إنما قام ومحص بعض الأسانيد وجمع كتابا مختصر للعامة، واتفقت الأمة على صحة الكتاب من القرن أوائل القرن الثالث إلى أو الثاني إلى يومنا. فما هي قصة البخاري؟ طبعا قصة البخاري تبدأ كما قلت مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا زال. وفي أشهر لقاء في التاريخ، هذا الجمع العظيم الذي جمع له أكثر من 100,000 صحابي، واستشعروا جميعا أن هذه حجة هي الأخيرة، وأنها حجة كما سماها العلماء حجة الوداع. قام فيهم خطيبا، ثم طبعا بين تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها بعدي إلا زائر. وبدأت الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تهتم بتأصيل الدين، الكتاب والسنة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون عناية عظيمة جدا جدا بالأصلين، بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة. وفي الحديث المشهور عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فتبدأ هنا القصة أن زمن النبوة ليس فيه اختلاف قط أبدا، الكتاب والسنة كالشمس في رابعة النهار، كقرص نقي، بيضاء نقي. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأخيار الأفاضل، أفضل أهل الأرض بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله عنهم، بيّن لهم أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وبيّن لهم السبيل، سبيل النجاة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، قاموا بالكتاب والسنة خير قيام. أولا القرآن، القرآن كان محفوظا في الصدور على الغالب، وما كان يكتب إلا القليل. الأصل إن الآيات تنزل والصحابة يتفرقون وقد حفظوا ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. فلما حفظوا الكتاب ونشروه وعلموا، نزل القرآن على 7 أحرف، وليست هي الأحرف الموجودة الآن التي تسمى بالقراءات، لا، أحرف بألسنة العرب. وربنا عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لأحد الخيرة، اختار سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن 7 لغات من العرب. فكان الرجل يقرأ الآية فيأتي الآخر يقول ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتجابذان ويذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويختصمان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للأول اقرأ، يقول هكذا أنزلت عليه، والثاني اقرأ يقول هكذا أنزلت عليه، هذه وهذه، هذه قرأ وهذه قرأ. وكان الخلاف يرد إلى أصله، من هو أصل الخلاف؟ هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأصل. طيب لما نزل بهذه 7 قراءات؟ قلنا العلة بلغات العرب المشهورة المتفق عليها، وهذا لأن العرب هي زبدة القوم، هي الأصل، هي التي ستقوم بنشر هذا الدين لكل بقاع الأرض. وعلى هذا كان اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بحفظ القرآن بكل لغة بلغته، يعني مثلا قبيلة قريش لها قراءة، وهزيل لها قراءة، كل بلد لها قراءة. فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه، طبعا القرآن الأصل القراءة المشهورة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بها الصحابة على التغليب، هي الموجودة الآن التي تسمى بالقراءات 7، وذلك لابد نحن نفرق. القراءات 7 ليست هي القراءات التي قرأت بها العرب والتي نزلت بلسانهم، إنما القراءات 7 هي ما قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف في بعض الحروف في كيفية القراءة كما سنبين الآن إن شاء الله. فلما الصحابة طبعا تفرقوا في البلدان، فلما كان في زمن عثمان تابعي اختلف مع صحابي في آية، الصحابي قال هكذا سمعتها أنا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال التابعي وقال وأنا أقرأنيها فلان هكذا وكذا. كان في هذه الرحلة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فرجع إلى عثمان وقال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف على كتابها كما اختلف أهل الكتاب، وذكر له القصة، قال له ده لسه الصحابة موجودين وواحد تابعي اختلف مع الصحابي، قال له أنا مكبر دماغي ورأيي هو أنا الصح وأنت خطأ. فعثمان جمع الصحابة، كبار الصحابة رضي الله عنهم، وبدأ يفكر في كيفية جمع القرآن. كل الصحابة شبه إجماع اتفقوا على الفكرة مع نوع من الخوف ونوع من الوجل، يعني هذا الأمر لم نبدأ به. هو طبعا أبو بكر أول من جمع القرآن، لما رأى حروب الردة والقتل استشرى بين الصحابة جمع القرآن، لكن ليس كجمع عثمان. جمع مصحف معين يسمى الأم، وهذا المصحف أخذه عمر ثم تركه عند حفص، مصحف موجود ليس عليه إجماع أن الصحابة يعني ينسخوا هذه الأشياء. فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه وقع بقى يعني هذا الخلاف، قرر عثمان على أن يجمع الأمة جميعا على كتاب واحد، اللي هو بيسموه الآن المصحف العثماني بقراءاته السبع. بدأ الصحابة على وجل وخوف إلى أن اتفق الجميع على جمع القرآن، كل الصحابة اتفقوا إلا ما كان من النذر اليسير، منهم عبد الله بن مسعود، يعني ربما هو طبعا عبد الله بن مسعود كان في الكوفة، ربما يعني وقع في نفس شيء أنه لم يكن على رأس الذين يجمعون القرآن، وطبعا نحن نحسن الظن بجميع الصحابة، أو ربما تراءى أن مصحفه الذي هو معه هو يعني أضبط المفروض أن يرجع الصحابة إليه، لكن عثمان رضي الله عنه تراءى أن يجمع القرآن على آخر ختمة وعلى آخر قراءة قرئت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهدها كزيد بن ثابت وأبي بن كعب وجماعة من الصحابة آخر قراءة. فعبد الله بن مسعود طبعا يعني كان معه مصحف قديم فتشبث وقال أنا لن أغير ولن أترك مصحف، وطبعا أخذ جانب من الجوانب يعني حتى لا يشارك في عملية الجمع، لكن هذا يعتبر إفراد من دون باقي الصحابة، لأن في زمن عثمان الصحابة كثير، جل الصحابة متوفرون، وهذا قبل أن تحدث أي فتنة، لأن جمع القرآن كان في الأول. فاتفق الصحابة جميعا على جمع القرآن حتى قال زيد بن ثابت فكلفت، وكان زيد بن ثابت صحابي جليل فطن ذكي، وكان ممن لاصق النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له كتب معه منه الوحي وحفظ سورا كثيرا. فزيد بن ثابت قال لو كلفت أن أنقل الجبال لكان أهون من هذا العمل. طيب هنا طبعا وقف، من الذي جمع هذا القرآن؟ الصحابة، لا أقول تابعي، ما أحد من التابعين اشترك في هذا قط، الصحابة الذين زكاهم ربنا تبارك وتعالى وأعلى من قدرهم ورفع من شأنه، هم الذين فعلوا هذا. وهناك استدلالات كثيرة جدا أن هذا القرآن الأصل أنه مكتوب كتاب، ولا يكون الكتاب إلا مكتوب في جامع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا يعني حتى لا ندخل في تفرعات جانبية، التأصيل لجمع القرآن في مصحف جامع له أصول، وكان عند الصحابة من هذه المصحف منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فاتفق الصحابة جميعا على جمع القرآن ووضع في هذا المصحف، وقام عثمان رضي الله عنه بحرق جميع ما وجد من أوراق وجلود وأشياء تتعلق بالقرآن بخلاف هذا المصحف الجامع، ونسخ منه نسخ وفرقه في الأمصار. القارئ المشهور في مصر له مصحف، القارئ المشهور في المغرب له مصحف، القارئ المشهور في اليمن له مصحف، القارئ المشهور في الشام له مصحف إلى آخره. وبعد ذلك بدأت القراءات تنتشر، ويمكن نعرف أن أبا عبد الرحمن أو أن عبد الرحمن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله من التابعين، من أشهر من أتقن القرآن اللي بخاصة المصحف العثماني، وقرأ على عثمان فترة من الوقت ثم ذهب إلى زيد بن ثابت فأكمل عليه القراءة، وكان هو العمدة أو الدعامة، حتى يعني نرى بأن الأسانيد غالبها تصل إلى أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. المهم أن الأمة اجتمعت على تدوين القرآن في المصحف الجامع اللي هو المصحف العثماني. طيب طبعا ما كان في أي خلاف، لا علي اختلف رضي الله عنه ولا أحد من الصحابة اختلف، وقلنا الخلاف كان خلاف نوعي، ان عبد الله بن مسعود رفض ان يحرق مصحف، وقال ده خاص بي انا بقى عشان ايه رسول مأملاه عليا وسمعته منه فاحتفظ بيه. طب الفرق بين مصحف ابن مسعود ومصحف عثمان ايه هو الفرق؟ حد من العادين يقول لي عشان ممكن انا الخبط الامور. مصحف عثمان الختمة الأخيرة، آخر عرضة على النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل هو المصحف الايه العثمان. أما بالنسبة لمصحف ابن مسعود هو فعلا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرضات ايه ففي بعض الحذف زيادة ونقص. يعني مثلا مصحف عثمان مصحف ابن مسعود في مثلا نقص في بعض السور كالمعوذتين، حتى ان في بعض الحديث الثابته عن ابن مسعود ان يقول هما مجرد للتعوذ، لكن كل الصحابه رضي الله عنهم مجمعون على ان المعوذتين من القران وموجوده في المصحف والتي قرات على النبي صلى الله عليه وسلم في العرضه الاخيره من جبريل عليه السلام. اذا ما كان هناك اي خلاف اطلاقا بين الصحابه ولا اي شيء، يعني ما قال ابن مسعود لا قراني اصح من قران ابدا، وانتهت المشكلة بسلام. جينا بعد ذلك في زمن علي رضي الله عنه وما وقع من فتن وإحن، وزمن معاوية، ثم زمن بني أمية. في زمن بني أمية بدأ طبعا البدع تظهر كما قلنا برؤوس قوية، وبدأ أهل البدع يستشهدون ببعض النصوص حديث الفرقة الفلانية عاوزة تجيب أحاديث كذا، فوفق الله عمر ابن عبد العزيز كما وفق عثمان. عثمان وفق لجمع ليه القرآن، جاء عمر أراد أن يجمع السنة، ولكن جمع السنة يختلف يا إخواننا عن جمع القرآن تماما. أن جمع السنة، السنة هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا النبي قعد قال وقعد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كلم فلان وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلان. يعني تخيلوا مثلا 23 سنة والصحابة يدونون، احفظوا هذا جيدا، كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أي كلام، كل حركة تحركها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل قصة وقعت معه من غيره أيا كان. يعني معنى إيه سلسلة حياة للنبي صلى الله عليه وسلم، حياة زي مثلا جاء في شريط فيديو لواحد بتسجل له 24 ساعة لمدة 23 سنة، الكم قد إيه كبير. طيب ولذلك تعريف السنة، السنة هي إما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله كده او ايه تقريره اقر او ما يتعلق بايه بوصفه وهيئته الى اخره. يعني حتى الشكل، حتى المشية سنة، حتى التخلي سنة، حتى الاشارة سنة، الثياب سنة، التبسم سنة. فكان الامر المشكلة شاقة، يعني عمر بن عبد العزيز أرسل للزهري عاوزين نجمع السنة، بدأ الزهري في جمع ما يستطيع من السنة ومعه جماعة من العلماء. طبعا لم يكن الزهري كما قلنا فقط في الزهري ومجموعة، تميز الزهري عمن جمع معه بميزة، وهي أن الزهري جمع كل شيء، جمع السنة وما قال الصحابة وما في، يعني كل ما كان في هذا العصر جمعه. حتى يعني سئل بعض أهل العلم لما فاق الزهري على أهل زمانه، قالوا بتميزه أن علماء زمانه اهتموا بجمع السنة فقط وجمع كل شيء. طيب كيفية الجمع، كيف جمع الزهري الكلام اللي هو جمعه، ثم من معه، ثم من جاء بعده إلى فيه. فكيفية الجمع هو أهم شيء عندهم، إيصال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الكلام فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طب إزاي السند؟ طبعا عشان يعني الأمر ده يضبط ان يجيب كل حديث صحيح وكده؟ فقال لك لا، ده احنا نجمع كل شيء، كل من تكلم وكل من قال كلاما يثبته للنبي صلى الله عليه وسلم يجمع. وبدأوا في جمع السنة وذكر اسمه، يعني مثلا فلان عن فلان عن فلان. هو طبعا اسناد قصير لأن الزهر يعد من صغار الأتباع، سواء زهر أو منفذ، يعني مجرد تابعي ثم الصحابي. فكل من تكلم جمعوا كلامه. وظهر أيضا علم آخر يسمى بعلم الرجال. وعلم الرجال مش علم كما البعض يتصور إنه هو متأخر ومتقدم جدا، يعني بدأ في زمن عمر ثم ما بعد عمر إلى أن استقر في زمن صغار الصحابة. كان في تأصيل لي لما جاء رجل وبدأ يتكلم بحضرة ابن عباس أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا حديث، فابن عباس لم يلتفت إليه، أعرض عنه. وقد يكون الكلام كله صحيح لكن أعرض عنه لأن ابن عباس لم يكن مهيأ تركيزا لضبط هذا الكلام، أو أراد أن يعلم هذا لابد من الضبط. فقال الرجل ما لك يا ابن عباس؟ أقول قال رسول صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلي. فقال له ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه بأسماعنا ووعت قلوبنا. وده كان في جيل الصحابة جميعا. فلما ركب الناس الصعبة والذلول، يعني الدابة اللي هي بتمشي بسرعة والبطيئة، أصبحنا لا نأخذ إلا ممن نعرف. وقال ابن سيرين لما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. يبقى هنا في علمين ماشيين إيه الاثنين مع بعض، لا يخترقان ولا يختلفان أبدا، تجميع ومش أي كلام زي من دول كده. مثلا تلاقي يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا أي راوي لابد يقول قال فلان عن فلان، فلان عن فلان عن فلان، لابد أن يصل السند بينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الجانب الآخر فلان وفلان، كل من تكلم في علم الحديث أو بمعنى تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر قول أو فعل أو غيره، لابد أن نعرف من هو. قل فلان ده معروف، وإلا يسقط إسناده. جاء عمر بن عبد العزيز، أقصد عمر بن عبد العزيز جمع الذي جمع وبدأ ينشط في جمع السنة، إلى أن جاء من بعد عمر وبدأ العلماء يجمعون جوامع. جوامع بمعنى يعني زي مثلا جمل من الأحاديث في جامع، قد يكون هذا الجامع في فن معين أو في علم معين أو في باب معين أو بعض الأحاديث في جامع، مثلا جامع في الزهد، جامع مثلا في الجهاد، في أي كتاب من الكتب جوامع. هذه الجوامع بأسانيدها، وأيضا لم يشترطوا في هذه الجوامع لا صحيح ولا ضعيف ولا هذه الأشياء. طب لماذا؟ لبقى مثلا ابن جريج ومن كان على شاكلتي، الكلام ده عاوز مشاركة منكم ليه؟ ليه لم يهتم هؤلاء العلماء ان يقول لك والحديث ده صحيح وضعيف والكلام زي ما احنا بنعمل دلوقتي؟ الأصل انه بيذكر السند. طالما ذكر السند داري أذكر، في مرة وقع في كتاب في يدي كتاب للخطيب البغدادي اسمه تقييد العلم العمل، كتاب قيم جدا، أول ما شفته أنا انبهرت، وما شاء الله تقييد العلم العمل والكتاب ده تلاقي فيه بقى إيه، كتاب صغير. بدأت أقرأ الكتاب اللي محققه الشيخ ناصر، كل مقرأ من أول حديث ضعيف 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 لأصل موضوع مش عارفين ضعيف ضعيف، أنا وقعت في حيرة. الكتاب كله ما فيش حاجة صح، إلا هما حديث أو اثنين مش متذكر العدد، اثنين أو واحد. بدأ هو في أول الكتاب وقلت بقى أقرأ من الأول خالص أشوف بقى إيه الكتاب ده، يعني الكتاب ده إيه اللي جابه وإيه، وطبعه المكتب الإسلامي اللي هو في لبنان ده، واهتمام لكتابه، وكتاب كان وقتها غالي، يعني تقريبا كان مثلا ساعتها مش فاكر بثلاث تعريف أو حاجة زي كده، يعني قرش ونص يعني، بس كان وقتها غالي. فالمهم بدأت أقرأ من الجلد من الأول، وجدت إن كلام الشيخ ناصر كلام جميل جدا. يقول وربما يستغرب مستغرب يعني لماذا هذا الخطيب أتعب نفسه في هذا الكتاب وكل أحاديثه ضعيف، وكيف يفعل مثل هذا العالم الكبير مش عارفه هذا الكلام. فقال إذا كتب العالم الحديث بالسند فقد برئت ذمته. ودي قاعدة احفظوها، أي عالم بس مش مجمون دول، عالم اللي هم تقدم بهم السنة، لأن أنا أذكر الآن يعني متى ختمت السنة، يعني الختام بتاعها كان إمتى. فطالما أنه كتب كتابا وأسرد فيه منه أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر رجاله برئت ذمته، لا يشترط بأنه ضعيف أو صحيح، لأن هم علماء بيذكر الحديث على سبيل ذكر الكلام اللي هو موجود وهكذا. بعد ذلك كما قال أخونا الأخ عبد الرحمن بدأ انتشار كلي في جمع الايه السنن، اهتمام شديد، كل ما دا الاهتمام بيزيد. طب متى يزيد الاهتمام؟ كلما كثرت البدع، كلما البدع بتزيد. طبعا أهل السنة اللي هم الصحابة ومن بعدهم هم أحفظ الناس للدين، أحفظ الناس للدين هم أهل السنة. المبتدع لابد أن يغير دينه على مذهبه، يجيب كده لابد يجيب أصول توافق اللي هو عليه. حتى الخوارج، الخوارج اللي هم مثلا عندهم الكذب كفر، عندهم أي ذنب كفر، كان اللي بيطلع منهم من دين الخوارج ويرجع لأهل السنة يقول كنا إذا رأينا رأيا نجعله حديثا، يكذبون به على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما كذبنا عليه بل كذبنا له، عشان يأصلوا الايه المذاهب بتاعتهم. ده أمر عام في أهل البدع جميعا. فكان الكل بدأ ايه يجمع، جاء بعض العلماء، بعض العلماء بدأ ايه طبعا قلنا جوامع، بدأ يعمل كتب كبيرة. يمكن سمعنا مثلا عن كتاب المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، كتب بقى كبيرة. المصنفات دي برضو نفس الكيفية، بس بدأ ايه ترتب ترتيب فقهي، يبقى الطهارة يجمع حديث كثيرة في الطهارة، في الصلاة حديث كثيرة في وهكذا. طبعا هذه المقدمات بدأ فيها ثورة علمية، يعني الأمة لم تلقى قوة علمية ونشاط دؤوب أشد من فترة الفتن هذه. بدأت متى؟ بدأت عند اقتناع الخليفة المأمون المتوفى سنة 118 باعتقاد خلق القرآن، وبدأ هو يرفع أهل البدع ويخفض أهل السنة. طبعا يعني في عاوز يعني أنبئكم لقضية مهمة جدا، أن العلم بمفرده لا يقوم بذاته، لابد العلماء والسلاطين الحكام، لأن العالم ضعيف، العالم بكلام بتاع كلام بس يقول كلام، لكن الحق يحتاج إلى قوة. فكان وقتها طبعا الحكام والعلماء إيد واحدة وقوة، ولا يجرؤ مجترئ على أن يطرق باب الكتاب والسنة بأي طارق أو بأي صورة. في زمن المأمون القضية انعكست، وقعت مشكلة كبيرة، بدأت كده تدريجية، وفجأة الخليفة المأمون جمع كتب اليونان وكتب مش عارف ايه والفلسفة وعلم الكلام والرأي وهنا، وبدأ أحد الرؤوس اللي هو أحمد بن أبي دؤاد يتقرب إلى الخليفة، وكان متكلم ولبق في الكلام. ولذلك يعني طبعا غالبا من يجيد الكلام بلا دليل من الكتاب والسنة خطر عظيم وخطب جسيم والعياذ بالله. فجاء ابن أبي دؤاد وأقنع الإمام الخليفة المأمون بالفكر. بعد ما كان الخلفاء هم الذين ينصرون السنة بدأوا يذبحون أهل السنة، وقام المأمون قومه. طبعا المأمون ما لحقش، هي سنة واحدة اللي قام فيها الأمة الكبيرة دي، وقال له هاتولي فلان وفلان عشان اللي هيرجع مش هيرجع هنذبحه. أخذوا الإمام أحمد ومجموعة من العلماء، الإمام أحمد هو في الطريق قالوا الخبر إن المأمون مات، لكن نسأل الله السلامة يعني غالبا دايما الضلالة أو البدعة لما تشرب في نفس الإنسان بيحاول نشرها بأي طريقة. فدعا المعتصم وأعطى له الأمر، خليفة المعتصم أعطاه له اللي أظن أخوه، فأعطى له إيه زمام الأمر وأمنه أن يقوم هذا القوم كما قام المأمون. فعلا مات المأمون وترك المعتصم يصول ويجول. أي حد من أهل السنة في أطراف الأرض، في مصر، في الشام، في أي مكان، تعال خد، ويمكن وقع قصص يعني يندى لها الجبين، يعني قتل من مصر بأكثر تقريبا 7 من علماء مصر، ومن بغداد حدث ولا حرج. كل من لم يقل بخلق القرآن قتل. فلن عاوز أصله أن كان الحكام يد قوية ضد البدع. يعني مثلا قبل في عهد الرشيد، هارون الرشيد، لما بلغه أن هناك زنديق مبتدع وبدأ يتكلم وينشر أحاديث موضوع إلى غيره، وكلام يعني خطأ وخطر على الشريعة، جاء به هارون الرشيد وأقام عليه الحجة. فإذا هو زنديق فعلا، وكلمة زنديق بمعنى تزندق، يعني خرج على الأصول من الزند، فخرج على الأصول وبدأ يشوش رؤوس بعض الناس، فجاء به وأمر بقتله. لما أخذ ليقتل قال للرشيد: وضعت في دينكم 4000 حديث، 4000 أحل حلالها وأحرم حرامها. ماذا قال الرشيد؟ عشان أعرفكم القوة وقتها، قال الرشيد: لها الجهابذة أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك يغربلونها. إذن كان في اتفاق بين الأمة، العلماء والحكام. جاء في زمن المأمون وبعديه بقى المعتصم واللي بعديه حصل خلل كبير جدا، وبدأت البدعة تنتشر. في هذه الفترة بالذات تعد أخصب فترة في حفظ السنة، لأن تعرفين السنة دي بالنسبة للعلماء يا أخوانا، السنة دي أغلى من الروح. يعني لو قلت للعالم: روحك تذهب أم يذهب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله الذي لا إله غيره، لأن تذهب روحي أفضل من حديث. ويمكن في قصة مشهورة عشان ما أطولش عليكم، إن شعبة سمع قصة، يعني كان جالس عند أحد مشايخي فسمع مع صاحب له حوار حديث. هذا الحديث شك فيه شعبة، يعني إزاي الحديث شكله كده إيه قصير والرواه بتوعه قليل والراوي عنه صغير. فقرر شعبة أن يرحل من البصرة ويدور على الحديث، يعني أم عمل مشكلة. واحد اسمه مسعر بن كدام محدث زيه قال له: أنت تعب نفسك ليه؟ فلان اللي أنت بتدور عليه ده موجود في مكة. ذهب إلى مكة يدور على فلان، ده ملقاش فلان، قالوا له ده في المدينة، سفر من المدينة. وهو يقول إيه؟ يقول: والله ما خرجت للحج، ما خرج إلا من أجل هذا الحديث الواحد، وأتعب نفسه. وبعد ما راح مكة رجع قالوا له ده في المدينة، راح المدينة، راح المدينة سأل عن فلان ده اسمه عقبة بن نافع، لقى واحد صغير: فين الحديث ده؟ منين جبته؟ منين؟ قال له: من عندكم خرج، خرج من البصرة. رجع للبصرة فسأل عن الحديث، فوجد الحديث من طريق واحد اسمه شهر بن حوشب ضعيف. فلما سمع الحديث قال: دمره علي شهر. هدومه كانت سودة، تخيل بقى أكتر من شهر عمال يلف اللفة دي كلها. طبعا العوام الآن لما بيسمعوا الكلام يقول لك ده اسمه جنون، دول عالم مجانين. أقول نعم في ظنهم جنون، لأنه هم المجانين. هو الآن لما يجي واحد يطعن في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا كالنمور والأسود بهذه القوة، من بحث وتنقيح وصبر على المال والأهل والولد إلى أن يصل لأصل الحديث وما لقوش، لا ضعيف، قال لو صح عندي لكان خيرا لي من نفسي وأهلي ومالي والناس أجمعين. الحديث واحد. والمشكلة لما تيجي تسمع الحديث يتعلق بحاجة بسيطة بالطهارة. الحديث مش مهم. ولكن خاف أن يكون هذا الإسناد القصير صحيح فيفوت على شعبة. إذن هؤلاء العلماء كان الدين بالنسبة لهم أصل الإسلام، ده هو دين الأصل، والسنة بالنسبة لهم أغلى من الروح. فلذلك قاموا هذه القومة وثبتوا هذا الثبات من أجل إحياء وتثبيت سنة المصطفى. فنعود أوصل بقى العصر اللي هو بدأ فتن فيه، بدأ العلماء يشدون، خافوا، لأن الآن سحب البساط بعد ما كان الخليفة هو اللي بينصر السنة ويحمي السنة ويدفع، بدأ هو بقى يدبح على السنة. حتى أن بعض أهل العلم سقط، يعني علي بن المديني كان بلديات أحمد بن أبي دؤاد من بلد واحد، فجاء له أحمد قال له أن الخليفة قام قومة وأقسم بالله عز وجل أن ألا يدع أحدا منكم، لابد أن يقطع رؤوسكم جميعا، فإن كنت على رأيك فاحفظ به لنفسك. يعني لو أنت بقى يعني مصر خب نفسك واعمل أي مشكلة، ده أنا خايف عليك، لأن طبعا ابن أبي دؤاد خبيث، لما يطلع بقى يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والناس كلها مرة واحدة طبعا قوة، لكن ابدأ ايه القي الوهم الضعف. هو نفس القضية مع يحيى بن معين وفلان وعلان وعلان، ولذلك ما ثبت في المحنة هذه إلا القلة. يعني علي بن المديني طبعا خرج بمخرج يعني قاطعه به أحمد الإمام أحمد إلى أن مات، كان يقول لهم ايه الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه مخلوق ويشاول لصوابه، طبعا ده عبث، لكن فتنة عارمة. طيب ما الذي دفع علي بن المدينة أن يفعل هذا وهو رأس من رؤوس العلماء؟ قال أحفظ السنة، ده بيدبح كل العلماء مش هيخلي ولا واحد، وخد الإمام أحمد وجرب يدبحه هنا، إذن أنا بقى أسكت كده أكن ويعلي مخرج وأحفظ السنة دي وحاول أنقلها بقى لشوف لاسك. إذا مش عاوز أقول إن أحمد إن علي بن مدينة أيضا يعني جبن، أبدا يا إخوانا، السنة كانت هي روحهم، بها يسيرون وبها يتحركون، كانت أغلى من الأب والأم والولد. هو علي بن مدينة ده أبوه شيخه، شيخه وأستاذه أبوه، فاكتشف علي بن المدينة أن عند الأب بعض الوهم، بس مش ما يبانش إلا اللي يقعد معاه كتير. فكان علي بن المدينة يقعد مع أبيه كده يراجع معاه، بس يشوف أبوه بيهم في بعض الإيه الأوقات. ما ضعف عبد الله بن المدينة أول من ضعف إلا ابنه، ده دول أن القضية مش قضية بقى أبويا وأمي أبدا، والأباء ده الأباء لهم منزلة مش زي الأباء بتوعنا اللي من دول. الواحد من دول ممكن يقول لأبويا عمل شغلك مش عارف إيه، لا أب أب، يعني الدين بيقوله لابد يعني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لكن هنا بقى قضية تانية، فرمي علي بن المدينة بالعقوق، أنت تعق أباك وبتزاي تضعفه، فكان يقول يعني إنه الدين، الدين أغلى من الأب والأم، السنة لابد أن تحفظ. فكان إذا حدث عن أبيه ضعيف يقول الحديث من طريق أبي وهو ضعيف، أو بلاش يقول ضعيف، يقول والشيخ فيه ما فيه، والشيخ فيه ما فيه، دلالة على أنه يعني متورع أنه يطلق اللفظ لكن يضعيف. فعلي بن المديني رحمه الله تعالى يعني ممن جمع ومن له باع طويل جدا، ففي هذه الفتنة خاف على السنة وانزوى. الإمام أحمد رأى أنه كل لو سكت لا يصح السكوت. طب أنت هتعمل إيه بالسنة اللي أنت مخبيها عندك في بيتك والخليفة هيمسح العمال يتكلم؟ ولا أنت لو قتلت أو مت وأنت بتقول السنة هيكون أفضل. فرأى الإمام أحمد رأيا ورأى غيره رأي آخر وكلاهما على صواب. الإمام أحمد رفع الله قدره وشهر أمره أفضل، طبعا لأن الثبات في المحنة أفضل من الخضوع والنزول. بعد ذلك بدأت المحنة كما قلنا تعظم وتزيد، وبدأ يظهر علم الكلام. بقى علم الكلام ده اللي هو ايه؟ علم مقنع جدا. وعلم الكلام يا اخواننا ده مش قريب، قديم. هو فرعون لما ناظر موسى عليه السلام، حجة فرعون كانت في الظاهرة قوية جدا. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ طيب طالما ربك ده اللي هو ملك الكون وعامل وعمل، طب اللي قبليه ما كانوا اللي بيعبد الشمس ويعبد القمر وي 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 وي، طب يعني ما شالهمش ليه؟ فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، حتى لو عبدوا الشمس وعبدوا القمر وي وماتوا سيرجعون ويبعثون. فإذن هنا فرعون صاحب حجة وبيان، أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فإذن القضية هنا قضية إن المشكلة بقى مش بغلبة اللسان والكلام، لا، الكتاب والسنة. الإمام أحمد كان بيناظر ابن أبي دؤاد أيضا في موقف أيضا في القرآن، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قيل نزلت في عبد الله بن أبي، جاء بعظم بالي تالف. وده برضو ايه؟ أدلة ايه دي يا شيخ أحمد؟ عقلية. جاب عظم بالي كده وقال: يا محمد، تزعم أننا إذا متنا وصرنا مثل هذه نحشر؟ طيب كان القرآن بيرد: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. طيب بعد ذلك القرآن والسنة وفق الله العلماء، لأنه على مر العصور والدهور فيه ناس بيتكلموا ويجيب لك شبهات وحجج وكنا، ومحتاجة إلى بصيرة ومحتاجة إلى ردود. فالمهم الشاهد، الإمام أحمد ساقوا لي القضية دي، القضية الغامضة في هذا الزمان هذا الوقت، وما جل عنها إلا ثبات الإمامة. هو طبعا خبث هؤلاء المبتدعة اللي هم كانوا المعتزلة، إنهم كانوا يعطلون الصفات، ينفون كل صفات الله عز وجل، ليس لا يجوز أن تكون له صفة. وبعدين بعد كده لغوا الصفات. طيب يدخلوا إزاي على الخلفاء وعلى الناس ويكلمهم بهذا الكلام؟ كلام صعب. فقالوا: ابدأ بالقضية، القرآن مخلوق ليس بكلام الله عز وجل. فإذا أثبتوا أن القرآن مخلوق، إذا لم يتكلم الله عز وجل، إذن هذا الباب أو البوابة لفتح كل إنكار وغلق باب صفات الله عز وجل. وفعلا بدأوا بهذه القضية. كلمة أحمد يا طبعا يجيبوا أدلة، القرآن بيقول كذا وكذا وكذا. فيقول الإمام أحمد: أتوني بآية أو حديث. وده كلام العلماء، ولكن في وقتها كان الإمام أحمد في نظر العامة عالم، الأحمد ثابت. حتى قيل بأن هناك يعني كم من الناس والعوام والعلماء على الباب ينتظرون بس كلمة لما أحد يقول وفق. فكان مجرد ثبات لما أحد حج، لأنه عندهم عالم له منزلة له مكانة. الآن من العالم الآن؟ من يستطيع أن عالم أو يتكلم أو ما في؟ اختلط الحابل بالنابل كما يقال. تلاقي العام بينظر إلى أبلد إنسان ويقول هو ما عندك من الحلال والحرام. فثبت الإمام أحمد كان ثابت على هذا الأصل، يأتوني بآية أو حديث يجلد يضرب. ظل المعتصم يضربه ويقف على رأسه وهو يضرب أكثر من 80 جلدة إلى أن سقط وشك في موته وهو يقول أتوني بآية أو حديث. المهم بعد ذلك يعني فرج الله الكرب وانتهى الأمر. في هذه الحقبة كما قلت بدأ التصنيف على أشده. الإمام أحمد نفسه رغم المحن اللي مر فيها أملى على ولده أكثر من 40,000 حديث المسلم، ومسند إسحاق بن راهوية وفلان وعلم، ودول علماء كانوا علماء فحول كبار. لا لما لوجدوا البدع بقى شربت برؤوسها بدأوا يشدوا. احنا للأسف احنا في زماننا البدع كثيرة والضلال أكثر، وعلى الرغم من هذا قل من ترى من يهيئ نفسه لأن يحفظ هذا الدين. مرة أحد الإخوة بيناقشني في قضية معينة، قضية يعني خيبة كده، فقلت له المتكلمون كثير، اللي عاوز يعترض يعترض، اللي عاوز يشتم بيشتم هتلاقي ده كتير، واللي عاوز يرد يرد كله كثير، واللي عاوز يجادل واللي عاوز يحزب واللي عاوز يجمع واللي عاوز يفرق كثير. في حاجة واحدة فقط ملاش حد، لو أي إنسان نظر نفسه لها هنيئا له، إنه يتعلم ويحفظ الدين فقط حتى ينقل، بس يحفظ القرآن والسنة بس، تكون كده إيه وعاء حافظ لهذا الدين تحمله وتنقل. كلام ده ما تلاقيش حد خالص، بل لو لقيت تلاقي فيه معوقات ومؤثرة أنت تعمل إيه؟ أنت عمال تحفظ لي في البخاري عم هتزيد البخاري نسخة، وأنت شغال لي معرفش فيه. طبعا هذا لأن الواقع أليم مر. في هذه الحقبة الزمنية انتشر العلم انتشار شديد ونبغ، يعني في العصر اللي بعديه شوية كده صغيرين اللي هو البخاري، حزن نوصل ايه قصة البخاري، ظهر البخاري، ايه هو الموضوع البخاري، المشكلة اللي عمل قلق عند الناس وتعب الناس نفسيا وعصبيا، وكل من هب ودب عاوز يتكلم في البخاري. البخاري هذا شاب كان طفل مولود في بخارة، وبخارة معروفة إلى الآن في شرق آسيا، ولد آسيا، ولد ومات أبوه وهو صغير، أمه حملته إلى مكة، كان عنده نبوغ تميز غير عادي. طبعا مش هطول في القصة، المهم إيه النبوغ زاد وزاد، ظل في مكة فترة من الزمان، بدأ يتعلم على المشايخ، رأى أهل العلم فيه نبوغ، وأديكم أمثلة نبوغ تهيئة. وخلي بالكم أيضا أن ما فيش حد وجه البخاري توجيه مباشر، أن يقول له اجمع البخاري، وما فكر البخاري أن يكون الكتاب بتاعه ده هو تاني كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ما فكر في هذا، كان يعمل لله عز وجل زي أي إنسان على ثغر، أي إنسان بيحاول يدافع عن السنة بأي طريقة، أنا عاوز أحفظ السنة وأذب عن السنة وأحمي السنة، وما تخيلت ولا تصورت إن أنا أكون حاجة ولا دفع عزباني خالص. فالبخاري ما كانش يفكر في أي شيء إطلاق إنه يبقى البخاري والكلام أبدا، والله الذي لا إله غيره، مات البخاري وما أحد في جنازته إلا يعدون على الأصابع بخاري، برضو الحسد والغل وي 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 إلى غيره. فنبغ البخاري وبدأ النبوغ يظهر. الشيخ بتاعهم كان عاوز يخدهم رحلة، مرة خرجوا معه في رحلة مجموعة من الشباب، وطبعا الرحلة مش كلها لعب، يعني تغيير جو ومع اكتب. أخذ يملي الشيخ أحاديث، قيل وصلت إلى أكثر من 4000 حديث، كله بيكتب والبخاري قاعد ساكت. طبعا اصحابه اتغاظوا منه، قالوا انت طول الرحله رايح جاي ما فيش مالكش شغلانه ولا مشغله، وعمال تضيع في وقتك، يعني ليه ما تكتب، لا تكتب كما نكتب. فقال البخاري رحمه الله تعالى اعرضوا علي ما كتبتم، يلا كل واحد بيطلع ايه اللي كتبه في الدفاتر بتاعته. واخذ يملي من حفظه ما سمعه من شيخه من مره واحده، وقلت يزيد على 4000 حديث، حتى ان الطلاب كانوا يصححون ما كتبوه على حفظ البخاري، يعني حفظ البخاري كان اثبت من اللي كتبوه، شهدوا له بالفضل والنبوه. ظل البخاري ما شاء الله يجوب الارض. أذكر له موقف فيه نبل وعلو، ركب البخاري ورايح بقى رحلة كده، إيه خرج من عند والدته، وكان عندها ميراث جمعت له إيه قرشين، كان حوالي 1000 دينار في صرة، قالت له يلا يا ابني توكل على الله وشوف طريقك وشق طريق العلم وأنا هقعد أدعي لك. طبعا يا إخوانا كان زمان الأمهات مهيئات لصناعة رجال، مش أمات خيبين زي اللي عندنا تكلبص فيه وتنفخ فيه وتقول لك يا ابني مش عارف ايه وبطوطة ومطوطة والكلام ده. لا، الأم كانت توجه الابن كيف تصنع هذا الرجل لكل الأمة. فرمت بولدها ودته صرة فيها 1000 دينار، قالت له خد الصرة دي وتوكل على الله. بدأ البخاري رحلته، رحل ركب في ايه في السفينة وحاول يستأنس مع واحد. جاء واحد كده من الركبين اتصاحبوا مع بعض، ازيك مش عارف ايه، حبوا بعض ما شاء الله، كلام سمنة على عسل شوية. والبخاري قال له انت عارف انا قصتي ايه؟ قال له ايه قصتك؟ قال له ده انا خرجت كذا وام مدياني صرة فيها 1000 دينار. صاحبنا راح بال عريق 1000 دينار. طيب المهم جاء جن الليل وشوية صاحبنا وقال حدومه وقعد يصرخ. الراجل التاني بقى يا خلقوا الحقوني الحقوني، جم اصحاب السفينه في ايه الحقوني، ضاع مني 1000 دينار فيها ايه. طبعا صاحبنا البخاري ورى له الجلد وشكل السره ورى له الفلوس. فضل يصرخ، كل جم الحراس بتوع السفينه ولا حد يتحرك من مكانه. البخاري كده راكن في جنب كده بص لقى ايه شويه طلعوا جابوا المصابيح وهيفتشوا السفينه واحد واحد. راح مطلع السره من الكيس وراح رميها في البحر. مين يعمل الكلام ده؟ المهم فتشوا، جم عند البخاري فتشوا فيه، قال لهم ايه زودوا ده شويه دققوا معاش لان الشك خلفوا. فضلوا يفتشوه هدومه مره جوه، المهم ما لقوش معاه. ومشيت السفينه. الراجل بقى مجنون اتجنن قاعد طول الليل، ازاي ده انا شايف الصره والف دينار. اعدوا بقى تاني يوم كده والنهار طلع وعمال يبرق له من بعيد كده، بص له من بعيد ولقى البخاري عادي مفيش مشكله. فقرب منه شويه شويه لغايه ما راح له، قال له الم تريني بالامس سره سره؟ قال نعم. قال اين ذهبت بها؟ قال القيتها بالبحر. رميتها في البحر؟ قال يا مجنون، رميت بألف دينار في البحر؟ قال سبحان الله، اتظن اني ابيع ديني بألف دينار حينما أمسك وقال ده حرامي، وافضل طول عمري لو تعلمت العلم ده كان حرامي واتمسك على السفينة وعدى. لما وصل بغداد ما معهوش ولا حاجة خالص، راح يعمل ايه؟ كان بيأكل الحشيش. ده بقى اللي هو البخاري اللي ما كانش يفكر قبل كده ولا حط في دماغه أبدا انه هيجمع أبدا، ولا ميل لحد من الخلفاء ولا السلاطين ولا الملوك ولا الدنيا أبدا. هو كل همه ازاي يذب عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقط، ما عنده فكر الا هذا، وزي يحفظ السنه. بقى اكل حشيش، راح للشيخ في بغداد، بقى يروح للشيخ ويجي يروح للشيخ ويجي، الحشيش النجيله وما ساله. واحد من اصحابه قال له اجي عندك، شاف المكان اتفزع، لا قعد في الارض ومعاه جاب حشيش. قال له ايه ده؟ طب هتقاسم انا وانت رغيف، نتقاسم العيش انا وانت، رغيف النص ليا نص ليك، لو جانا رغيفين انت رغيف وانا رغيف. فجأة البخاري غاب، ما زمايله بقى ما لهوش، قعد حوالي تقريبا اسبوع. وصاحبنا الثاني ده انتقل لمكان اخر اللي كان بيديله ايه رغيف ورغيف. بعض الطلاب راحوا يزوروه في البيت، وجدوا ان الثوب بتاعه ممزق تخرم وجالس في البيت عريان، ليس له ثوب يخرج به للدرس. واحد من الطلبه راح اشترى له ثوب، جاب له ثوب والبسه اياه، قال فما فرحت بشيء افضل من هذا الثوب اللي جابوا له ده، لبسه عشان يخرج يكمل بقيه الايه الدروس. البخاري صال وجال ودار ويحفظ. طبعا كان له مراجعات مع شيوخ، مرة واحد شيوخ من شيوخه قرأ اسم رجل، فقال البخاري كان عمره 10 سنوات أخطأت يا شيخ، وبين له كده قال كيف وزب وزعق وبتاع، فأسكت وسكت خلاص. الشيخ هو بيقرأ قال له انت بلحظة كده، دخل فراجع الاسم وجده كما قال البخاري، فقال يا بني ما قلت أنت صواب، أنت الصح. طبعا فكرة الصحيح برضو لسه ما كانش بقى ايه انه ايه مع سوى كلام ده، ما فيش مخه كلام ده خالص، عمال يجمع حريف. بدأ صيته يعني يشيع وينتشر خاصة في دار الخلافة بغداد. فطلبوا انهم يعملوا له اختبار. ده برضو مش عشان لألف الصحيح ولا عشان يعملوا رئيس جمهورية ولا وزير ولا سفير ولا كلام ده خالص. انت رب تقول عندك علم تعالى يا عم. فاجتمع مشيخة بغداد وجاءوا بعشرة رجال من خيرة علمائهم. عشر. وجمعوا العلماء كده قاعدين مستعدين بقى ليحددوا الموعد اللي هم يكون فيه لقاء مع البخاري. واجتمعوا وجاءوا بمئة حديث لا تدور بذهن البخاري قط. مئة حديث جمعوها من كل من مشارق ومغارب بأسانيد مختلفة. ثم عمدوا لهذه الأسانيد وبدلوا فيها. مش أسانيد مثلا زي مثلا جيب لك البخاري، لا ده من أسانيد طويلة بعيدة خالص مش مشهورة معروفة. وراحوا جايبين المئة حديث دول وراحوا غيروا في بعض الرجال. عبد الله بن محمد ممكن نسميه محمد بن عبد الله مثلا، أو عبد الرحمن بن عبد الله، أي مهم تغييرات طفيفة. وطبعا جمعوا جموع كبيرة جدا وحضر البخاري المجلس وقعد الشيوخ العلماء الكبار دول والناس جم عشان يتفرجوا على البخاري ما بين يعني محب له وما بين شانئ. دايما الناس يا اخواننا كده في امر العباد بعضهم لبعض، يا اما محب يا اما مبغض. فالناس اجتمعوا اللي عاوز يتفرج واللي عاوز. فجاء الاول وجلس امام البخاري، طبعا كان عاملين حمله حرق اعصاب، قعد البصول ساكت. فقال البخاري اعرض علي حديثك. فراح ارى عليه العشر. البخاري سكت والتاني قعد قال اللي وراه، قال اللي وراه وراح عارض العشرة بتوعه. والبخاري سكت قال اللي وراه، جاء اللي بعديه العشرة، إلى أن أفرغوا المئة. مئة حديث قلبوها وغيروها. والبخاري طبعا الحاضرون انقسموا قسمين، القلة قالوا فطن الرجل عارف إن في مشكلة، والباقون اللي عمال يغمز واللي عمال يضحك واللي عمال مش عارف يقول لك البخاري يوم تاني ده ولا حديث عرفه، مش عارف ولا حديث. حتى فرغ من المئة ثم قال للأول تعال أما حديثك الذي قل رقم واحد كذا وكذا فصوابه كذا وكذا، والثاني الذي قل كذا وكذا صوابه كذا وكذا. حتى كرر له العشرة المقلوبة المخلوطة بعشرة صحة. ثم جاء بالثاني وسرد العشرة المغلوطة بالعشرة الصحاح بالصواب، يعني صوب الخطأ، وهكذا إلى المئة حديث. الحافظ ابن حجر يعلق على هذا هذا الموضوع الصعب اللي الإنسان ما يتخيلوش. قال ليست العبرة أن يسوق الصحيح، يقول له ده كله غلط والصحيح كده وكده وكده. هو مثلا لما أقول لك مثلا حديث إنما عن أول من يأتي رواه مثلا الحميدي، واحد جاب لك بدل الحميدي واحد تاني، لا تقول لا ده الحميدي، لكن التاني ده ممكن ما يحفظوش. فساق المئة حديث مغلوطة كما قالوها ثم ردها إلى أصوله. قال ابن حجر الحافظ ليس العجب أن يقول الصحيح، فهو حافظ، ولكن العجب أن يحفظ الخطأ من أول مرة في هذا المشهد المهيب. فشهد له بالعلم والفضل. طب إيه قصة البخاري بقى؟ قصة الصحيح. قاعد مرة، طبعا البخاري كان فيه إرهاصات قبل الصحيح، من ضمن الإرهاصات دي إن أصابه عمى وهو صغير، وبعد أمه رأت إبراهيم عليه السلام وبشرها بحاجة معينة فقامت وجدت ابنها رد إليه بصر، وكان يكتب على ضوء القمر، يعني عنده قوة في البصر قوية جدا، قوة خارقة في البصر والعقل والحفظ. أيضا من المقدمات كان يرى رؤيا، رأى أن بيده مروحة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وهو واقع عمال إيه يروح عن النبي صلى الله عليه وسلم يهويله كده يروح بنوره. فقصها على أحد إخواني، فقص على الشيخ اللي هو إسحاق بن راهويه الأستاذ هذا، فقال يعني كأنك ستذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع عنه. واحد من الحاضرين من أصحابه قال أنا شفت للبخاري رؤيا. ما هي؟ قال رأيته يسير النبي صلى الله عليه وسلم قدام وهو خلف ويضع قدمه في موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم رفع يرفع رجله كده وتأثر في الرملة يروح البخاري حاطط رجله. فإسحاق بن راهويه حس إن الولد ده لو فلت تبقى إيه مشكلة، يعني حاجة نادرة، فعرض. وفي فرق بقى إيه، إن أنا أجبرك بحاجة أقول لك يا أحمد يا ديب اعمل الشيء فلان، ممكن تعمله أنت إيه على مضض وتعمله نص ونص. لكن لو أعمل تخيير واحد كده طواعية يقول أنا هعمل الشيء فلان، فعرض إسحاق بن راهويه قال إيه، قال من لو أن أحدا كتب لنا الصحيح في كتاب مختصر لعامة المسلمين. طبعا كان زمان قلنا بقى لما جيب مصنف إن أبي شيبة مثلا 80,000 حديث ولا كتاب 60,000 حديث ولا 40,000، طبعا الناس العوام ما يعرفوش الكلام ده. فكأنه اقترح قال إحنا نفسنا لو واحد يعمل بقى كتاب كده مختصر في 10,000 حديث ولا 9,000 حديث ويبقى العوام الناس وسهل وأي واحد يطلع يقول لك موجود في الكتاب ده الصحيح. قال البخاري فوقع في نفسي، وقع في نفسي وما أفصحش، ثم خرج وبدأ يفكر ويضع خطة في جمع صحيح استخارة لها أولا، ثم بعد الاستخارة بدأ في جمع وتدوين الصحيح، جمعه من أكثر من 300,000 حديث. يعني اللي احنا قلنا هما حوالي 9,000 بالمكرر، جمع من 300,000 حديث. وكل ما يجمع حديث يعيد ويراجع ويزيد. جمع الصحيح في كم سنة؟ حد يعرف؟ في 17 سنة، 17 سنة ما يقاربها. إذا مش بيوم وليلة بقى راح نقل حديث وجمع حديث. فجمع الصحيح وبدأ في جمع الصحيح كما قلت، كل ما يأتي بحديث يعني يستخير ويصلي بين الركن والمقام ويشرب من ماء زمزم، وإيه المشكلة؟ وإذا بعد فترة يراجع الحديث لو لقى فيه إشكال يعيده ويغيره. المهم في حوالي 17 أو 18 سنة تقريبا يعني جمع هذا الصحيح بالجهد المضني. طبعا أنا عاوز برضو أرجع بقى، طبعا العلم جميل وطبعا قاعد بقى وإيه وعلى كمبيوتر وبيجمع، ولا ده هو البخاري كان على ضوء القمر وفي الشارع ويجمع في أوراق ويروح على هم بتوع بيسموهم إيه البريد والأوراق كده ويقطع ويجمع وكده. ومش كده وبس، ده فتن وفتن عارمة، ودايما يا إخوانا الشهرة دي مصيبة. فالبخاري زاع صيته. في أحد العلماء الكبار المشهورين أراد أن يستضيف، وده اسمه محمد بن يحيى الذهلي وكان من العلماء الكبار الأفاضل، حب يستضيفه عنده في البلد ويقول له هنا اشتغل مع بعض كده ومش عارف ايه وبتاع. المهم البخاري يعني حب الفكره، لانه البخاري عاوز يبقى في الظل مش عاوز يبقى في الصوره، في الظل انا عاوز بس مكان اتفرغ فيه اطلب فيه علمه وبتاع ولو ادرس حديث ما فيش مشكله. فذهب لايه لمحمد محمد الذهلي ضيف عنده وخده استقبله وشويه وبدا الطلاب والشباب والدنيا تصب على البخاري من كل حدب وصوب. فالبخاري رحمه الله تعالى لما دعي من قبل هذا العالم الجليل الفذ الذي كان منارة في زمانه محمد بن يحيى الذهلي، فسمع أهل نيسابور بقدوم البخاري خرجوا جميعا عن بكرة أبيه واستقبلوا على مسافة خارج البلد استقبالا حارا، حتى أنه ما قوبل الخليفة بمثل هذا الاستقبال أمير المؤمنين استقبلوا على المسافة وشيعوه وصلوا حتى وصل إلى البلد واستقبلوا استقبال حار ثم بدأ في عقد مجالس التدريس وهذا الأشياء. طبعا وقع في نفس الذهلي شيء، بدأت الحلقة الذهلي تقل والبخاري الحلقة بتزيد وتتسع والجمهور كثير، فبدأ يحصل بقى يعني كما يقال تشويش. طبعا اتفقنا ان قليل خلق القرآن حسمت، بدأت بقى بعض الأشياء بقى فروع. المهم بدأ الذهلي يعرض بعض الأشياء إلى أن أوقع البخاري في مشكلة، وطبعا هو ما وقع فيها، البخاري كان على صواب رحمه الله تعالى، مشكلة اللفظ. الأم الشاهد بدأ الذهلي يشقشق عليه إلى أن طرد البخاري من البلد وذهب إلى بخارى، فاستقبل أمير بخارى البخاري شر استقبال، حبس إجباري من نوع الخروج في البيت. البخاري بين كتبه وبين أصفاته واعتزل عن الناس وقاله الناس القريب والبعيد، وما كان معه إلا شخص واحد يخدمه رفيق له كان معه، وكان يذكر حال البخاري، كان يقوم من الليل يبكي وبالنهار يبكي ويتضرع. قال إلى أن سمعت في ليلة يقول اللهم يعني عظم مقامي في هذه البلاد ووقع بي من الضر كذا وكذا، اللهم اقبضني إليك. فمات البخاري قيل من نفس الليلة رحمه الله. نرجع للصحيح، ما هو الصحيح؟ الصحيح هو كتاب، كما قلنا احنا عندنا بدأنا البداية وقلنا بأن العلماء اتفقوا على أمرين، على جمع السنة عن طريق الرجال، والأصل في الحديث الإسناد، يعني قضية المتن قضية رقم اثنين، يعني أبص للكلام نفسه ده رقم اثنين، الأصل عند الإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، والذي يقول حدثني إمام أيضا حافظ. يعني بعض الكتب مثلا ساقت أحاديث بالأسانيد، لكن الشخص نفسه متكلم فيه، مثلا نعيم بن حماد له بعض الكتب ومتكلم فيه، يبقى نفس الكتاب فيه مشاكل. في مثلا عندي كتاب اسمه مسند زيد بن علي لشخص كذاب دجال اسمه عمرو بن خالد الواسط، والكتاب فيه أسانيد جميلة من عمرو بن خالد الواسط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصل الكتاب في الجملة مرفوض لأن صاحب الكتاب مطعون فيه. فالإسناد لابد أن صاحب المصنف ده موثوق ومعتمد عند أهل السنة وعلماء الحديث، ثم عن من روى إلى المنتهى. البخاري رحمه الله تعالى قسم هذه الأسانيد، وهي طبعا معروف أنها أقسام، فساق في كتابه، يعني مثلا ممكن تقسم مثلا عند الإمام مسلم إلى ثلاثة أصناف، الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وعند أبو داود ممكن خمس درجات، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخمسة. البخاري رحمه الله تعالى ساق كتابه الأصل من الطبقة الأولى أصول، ثم عرج على الثانية قليل، وإذا دخل في الثالثة يأتي لها بمتابعة. يعني بمعنى كلامي، عشان لو في حد بقى يقول لك ده يعني الامر صعب، بمعنى كلامي ان البخاري تحرى في كتابه اعلى درجات التوثيق، اعلى الدرجات، حتى اوصل كتابه الى ان علماء الزمان ومن بعد الزمان جميعا اتفقوا على صحه ما بين دفتي هذا الكتاب بلا خلاف، وما فيش عند العلماء محاباة. قلت علي بن المدينة ما حاب أبا، والبخاري كان له أناس حسدوه، كان يغارون منه وله منافسون، ورغم ذلك اجتمع كل منافس وكل عالم على ظهر الأرض في تنقيح الكتاب حرف حرف، كلمة كلمة، لفظة لفظة، اسم اسم. ويمكن من أشهر من توسع في هذا الدارقطني، وهذا من العلماء الأجلاء، يعني من كبار علماء زمانه، حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى لما ذهب إلى زمزم وشرب تمنى أن يكون يعني كالدارقطني. قام الدارقطني وفعل بعض التتبعات وتصيد بعض الأشياء ليس فيها ضعف، إنما في الصنع الرجال، إن فلان ده مفروض بلاش فلان وعلان وكان فلان وعلان، يعني تتبع بعض شيوخ البخاري. ومن جاء بعد الدارقطني، بعد الدارقطني رحمه الله تعالى، راجع الدارقطني وبين أن غالب ما قال الدارقطني فيه أجزاء الصواب مع البخاري، لأن التلميذ أعلم بشيخه، وما تكلم فيهم هم من شيوخ البخاري، يعني هؤلاء هم شيوخ البخاري اللي وقع مثلا في بعض زي خالد بن مخلد القطواني وإسماعيل بن أبي ويس الأصبحي ومجموعة من هؤلاء الناس، كيف انتقى لهم البخاري؟ البخاري كان يأتي مثلا إسماعيل بن أبي ويس كان من شيوخي وهو ضعيف، ولكن كان محبا له جدا، فقال اعرض علي كتبك، فأخرج بعض أحاديث إسماعيل بن أبي ويس مما لها أصول عالية ثابتة عند البخاري، فساق منها أحاديث من طريق إسماعيل بن أبي ويس. فالكلام هنا على بعض شيوخ البخاري، أما إن أحد يطعن يقول هذا حديث ضعيف، ضعيف بمعنى استحالة. طيب يعني عشان الوقت ما يأزف، أزف بنا وخلاص. طيب كل العلماء اتفقوا على أن أصح كتاب بعد كتاب السماء، بعد كتاب اللي هو البخاري، حتى أن بعض العلماء قالوا طيب ما هو الشافعي قال أصح كتاب الموطأ، وكان وقتها فعلا الموطأ هو أصح كتاب، فقيل أو قال العلماء هذا كان قبل البخاري، أما بعد البخاري فأصح كتاب هو كتاب البخاري. نجي الآن، إحنا الآن نقعد نسمع طنطنة وطنطنة كذابة فضائيات ومش عارف مين وناس ومتعلم وانصاف متعلمين، وبدأ بقى البعض يقول لك طب ما نقعد نراجع في البخاري ونقرأ في البخاري شو البخاري، ويجيب لك يقول لك البخاري في حديث غلط وفي كلام مخالف. يعني طبعا أنا مش هدخل في المتاهة هذه لأن هذه متاهات، لكن أريد أن أصل أن هذه الأمة بشموخها وعلوها في صدارتها بعلمائها وخلفائها الذين قاموا جميعا نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الخلفاء ما لهم هم، يعني جيء للوليد ابن عبد الملك برجل كان زنديق ثم تاب، فرجع إلى زندق مرة أخرى فقال والله لا أقوم مقامي حتى تقطع رأسه. كان عندهم ذب ونصر للسنة عجيب الخلفاء والعلماء. نحن الآن صار محد حتى أهل السنة محد يعرف السنة ولا حد عارف ايه، بدأ الان شكوك وكلام وطعون في اصول. طبعا انتقلنا بقى للسنة، هننتقل للقرآن وغير وفي الاسلام، والاسلام دين مش عارف ايه متاهات. فانا عاوز طبعا خلاصه اللي انا عاوز اتكلمه باننا امكن قلت سابقا نحن مقبلون على هوية، يعني ايه ما كله ماشي، بس في بقى حفرة كبيرة الله اعلم من ينجو منها. فانا انصح نفسي واخواني نحاول احنا نتعلم، تفرغ نفسنا للعلم، تعلم وبهدوء، حاول اعرف دينك، ومش دينك بقى مش من الفضائيات وفلان، لا اعرف دينك، ابدا اصل احفظ القران وركز القران، شويه من النحو واللغه اللي الراجل بتاع النحو بيجي مش لاقي ولا واحد، وابدا احفظ السنه، هي دي الاصول. اي انسان بنى بيت بلا اصول لك هيقع، متى ما وقعش هيقع بعد سنه اثنين ثلاثه، بعد عشر هيقع. هو الزلزال اللي حصل في التسعينات، عمارة مش عارف كانت 10 وهي أول نزلت قال لك الأساس بتاعها كان ضعيف ومعمولة بقى لها 7 سنين. نفس القضية، أي إنسان أنت ماشي بس أي عقبة الهوية دي هتنزل فيها مش هتضبط. إذا لابد يكون عندك أصول على يقين ثابت منه، لكن ولاج خراج عندك هزة، الهزة اللي هتجي لك هتديك إيه؟ مع السلامة. فطبعا يعني الكلام في هذا كثير، لكن ما أردت بهذا إلا بيان فقط ما هي قصة البخاري، ما هي قصة الصحيح. قلت انتقى حديث حديث من البداية إلى النهاية، وقلنا انتقى أعلى درجات الصحة بالنسبة للرجال، وأيضا استعمل الأدب مع العناوين ومع المخالفين، وصار هذا الكتاب بإجماع الأمة أصح كتاب بعد القرآن. وكان العلماء يقسمون على هذا، لو أقسم فلان من العلماء وفلان وفلان أنه ما تحت أديم السماء أصح من بعد كتاب الله من البخاري ما كذب وما حنث. فيأتي الآن البعض اللي يشكك ويتكلم في هذه الأشياء، طبعا هذا يعطيك لابد إيه غيرة. يعني احنا قلنا اشتدت الإقبال على السنة وكثر العلماء كثير جدا بفتنة ظهور المبتدعة. المفروض الآن كلما نرى الفتن عمت وطمت نحاول بقى يكون كل واحد عنده إيه غيرة شد، حاول يحط نفسه على ثغر من ثغور هذا الدين. والثغر اللي هو إيه؟ الآمن، العلم، إنك تتعلم وتشد في العلم وتخلص. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.